بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، عند من؟ فضل يا أبا زين.
عن أبي العباس
عبد الله بن عباس بن عبد الله رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يروي عن ربه: إن العبد يعمل أن الله كتب الحسنات والسيئات، فإن العبد يهم بالحسنة
فلم
يعملها كتبها الله عنده حسنة،
كاملة
كتب على الله حسنة كاملة،
وإن هم بها فعملها
كتب الله عز وجل له عنده حسنات إلى سبع مئات لا تبع ضعف ولا ضعف كثيرة. ومن هم
وإن هم
بالسيئة فلم يعملها كتبها الله حسنة كاملة، وإن هم بالسيئة فعملها كتبها الله عليه سيئة واحدة.
من أخرجه؟
البخاري.
اتفق عليه. أحسنت. والإتقان مهم، سمعوا باللفظ أحسن ولو قليل. بارك الله فيك. عندك يا عبد الرحمن.
على ما كان. والحاكم أحسنت عند من؟ تفضل. إذا أراد الله أن يوحي بالأمر إلى حيث أمره. أحسن عبد الرحمن. قل تعالوا أتلوا. أحسنت. من أيضا؟ نزيه.
قال تعالى
ألا
تعالوا
زد أحسنت إن شاء الله تتقدم في تقدم إن شاء الله وتحسن عندك يا منير. أحسن حضرت
بسم الله الرحمن الرحيم. باب قول الله تعالى يشركون ما يخلق وما لا يخلقون شيئا
ما لا يخلق
شيئا وهم يعلمون. وقوله تعالى أيدعون من دونه ما لا يضر
إيش
أيدعون
والذين تدعون
من دونه لا يملكون
ما يملكون
لكم من قطمير
ما يملكون من قطمير
وفي الصحيح أنه قال
عن أنس
رضي الله عنه أنه قال كسرت
شج
النبي صلى الله عليه وسلم يوم واحد وكسرت رباعيته. فقال كيف يصلح قوم شج نبي فنزلت لا ليس لك من الأمر شيء.
ليس العبرة أن نحفظ كثيرا ولكن العبرة أن نستمر في الحفظ ونثبت على السنة. هذه العبرة أن تستمر يوما بعد يوم وتبقى على السنة والمنهج المستقيم. وإلا فأناس حفظوا ثم انحرفوا فما نفعهم حفظهم. العبرة بالثبات على السنة، لكن ينبغي الإنسان أن يجتهد، ما يبقى كما يقال السلفي قح وهو لعاب كسلان ما يريد يحفظ، لا هذا أيضا ما يصلح. إذا قال الكافر لا إله إلا الله ثم مات هل تكون له أحكام المسلم بعد الموت؟ أما في الدنيا فنعم له أحكام المسلم، وأما عند الله فالله أعلم بحاله هل قالها صادقا من قلبه أم لا. وهذا يسأل عن الفرق بين الجن والشياطين. الشياطين منهم شياطين الإنس وشياطين الجن، وشياطين الجن هم أشدهم ومردتهم، بينما الجن فيهم الأخيار وفيهم الفجار. وحديث وددنا أن موسى كان صبرا فقص الله علينا من خبرهما، هذا في البخاري ومسلم من حديث أبي بن كعب مذكور عند آيات سورة الكهف. وهذا الذي نام بعد الظهر فاحتلم ولم يشعر فصلى العصر والمغرب والعشاء، ولما أراد أن ينام وجد أثر الماء فعرف أنه قد احتلم، هذا يقوم في تلك اللحظة ويغتسل ثم يصلي الظهر وبعدها العصر وبعدها المغرب وبعدها العشاء، ثم يوتر إن شاء وإلا قام يوتر آخر الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من نام عن صلاة أو نسيها فكفارتها أن يصليها إذا قام أو ذكرها. وهذا في حكم من نسي الصلاة، من نسي الطهارة في حكم من نسي الصلاة. هل لبن الإبل ينقض الوضوء؟ لا، الحديث جاء في لحومها لا في لبنها. وهذا يسأل من هم الغرباء؟ هم الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذين يصلحون ما أفسد الناس، وفي رواية الذين يصلحون إذا فسد الناس. وهذا يسأل إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا، وقوله إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا، ما الجمع بين الآيتين وأيهما أعظم، الظلم أم الصد عن سبيل الله؟ بارك الله فيك. الجمع يكون بين آيتين ظاهرهما التعارض، وأما هاتان الآيتان فلا تعارض بينهما، فهذا ذنب وهذا ذنب، ما علاقة هذا بهذا حتى نجمع بينهما؟ فالذي يكفر ويصد عن سبيل الله ضل ضلالا بعيدا، والذي يكفر ويقع في الظلم يحرم المغفرة والهداية، فما علاقة هذا الذنب بهذا الذنب حتى نجمع بينهما؟ وإنما يجمع بين ما ظاهره التعارض. وأيهما أشد؟ هذا السؤال لا بأس، أيهما أعظم؟ فيقال كل بحسبه، فإن الظلم منه الشرك الأكبر وهو الظلم الأعظم، وهذا لا شيء أعظم منه. والكفر والصد عن سبيل الله أيضا منه الكفر كما تقدم، والصد عن سبيل الله أيضا قد يصل إلى حد الكفر، فقد يستويان وقد يفترقان. صلوا خلف من قال لا إله إلا الله وصلوا على من قال لا إله إلا الله، حديث ضعيف جدا أو موضوع، مذكور في شرح الطحاوية لابن أبي العز عند قول الطحاوي ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر، ذكر ابن أبي العز هذا الحديث عند هذه الفقرة من الطحاوية، وهو حديث ضعيف جدا أو موضوع، فلا يصح، مع أن هذا هو المعنى الصحيح، أنه يصلى خلف من قال لا إله إلا الله من أهل التوحيد ولم يأتي بما يناقضها من الشركيات والكفريات، وأن من مات على هذا الكلمة يصلى عليه، وأما من ناقضها وأفسدها فلا. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، ما مناسبة هذه الآية لكتاب التوحيد؟ صفوت، نعم، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ليس بيده الهداية لأحد فغيره من باب أولى، وأن الهداية هداية التوفيق بيد الله عز وجل، فمن طلبها من غيره أشرك وانتقض توحيده. طيب، أقسام الهداية كما ذكر ابن القيم كم هي عندك يا أبا طارق؟ الأول هداية التوفيق، والدليل هذه الآية وهذا لا تكون إلا لله. الثانية عند غيرك الهداية العامة، والدليل عليها الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. عندك الثالثة هداية الدلالة والإرشاد، والدليل وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. الرابعة وأهل النار إلى أهل النار إلى النار، فدليل الأول الشطر الأول منها يهديهم ربهم بإيمانه، ودليل الثاني الشطر الثاني من هنا عندك سعيد فاهدوهم إلى صراط الجحيم. أحسنت يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، ما معنى أحاج لك بها عند الله؟ أشفع لك، ما أغفر لك، أشفع لك بها عند الله، أو أذكرها لك حجة عند الله تبارك وتعالى. عند من هذا السؤال؟ عندك يا عند عبد الله الضالعي، عندك أبو طالب مات كافرا أو مسلما؟ فهمت السؤال؟ أبو طالب مات على الكفر أو على الإسلام؟ عند صالح، ها؟ متأكد؟ ما هو الدليل؟ إيش الدليل على هذا الكلام؟ ما يجوز تكفير الناس إلا بدليل، انتبه. عند من يقول ها انزل الدليل؟ إيش أين الحديث؟ أين هذا الحديث؟ خطفتها من هذا الحديث؟ أي حديث عندك يا صالح؟ إيش الدليل؟ ما سمعت، إيش قال؟ إيش قال يا شعيب؟ إنه في ضحضاح من النار. أحسنت، هذا من الأدلة، لما سألوه هل نفعت عمك أبا طالب، وأيضا من الأدلة
حديث هذا الحديث، لكن ايش من حديث؟ سيب بن حذف في الصحيحين هذا الذي في الكتاب، مش هذا الحديث، وانت ما تدري اين الحديث. طيب لكن على ما قالوا صح؟ مع الايام ان شاء الله. كان بعض الناس ذهب لطلب العلم وعمره كبير من بلادنا من يافع، وبعدها يناقشون في بعض المسائل فسألوه قال يجوز، قالوا له الدليل قال بعد سنتين، قال يجوز والدليل يجيبه لكم بعد سنتين. طيب إنك لا تهدي من أحببت، ما معنى من أحببت؟ هل معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب الكفار؟ عندك يا سهيم، أنت سهيم ولا سهيم بالفتح؟ كيف من رغبت؟ نعم، من أحببت هدايته، إذن هو ما يحب لكن يحب هدايته. أو أن المعنى، أو أن المعنى عندك، أو من أحببته محبة طبيعية وتحب له الهداية، أو أن المعنى يا حسين أن هذا أن هذه الآية جاءت يعني قبل تحريم محبة الكافرين. طيب أحسنتم. هل يجوز الاستغفار للمشركين عند من؟ هل يجوز الاستغفار للمشركين عند صاحب الأودر؟ عندك والدليل؟ لا ماشي، الآيات ما يقال فيها بهذا المعنى، لكن أنت ما كنت موجود بالأمس. سهل، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. أحسنت أحسنت، هذا أخذناها بالأمس. طيب أحسنتم. من هو الذي وعدنا أنه سيفتح درس في صلاة النبي؟ ولا خلاص يعني غطينا عليهم ومشينا. من هم الذين قلنا لهم؟ أين هو مصطفى؟ ها؟ طيب من أيضا؟ من سيدرسهم؟ درس سهل للبادئين، ما يحتاج تكتب حواشي طويلة وعريضة. لا ننظر من الشباب هؤلاء الذي جاءوا من دماج أولا، إذا ما رضوا جزاك الله خيرا. من سيدرس هذا الدرس؟ ستأخذه؟ استعن بالله، الوقت حتى إذا تريد بعد العشاء، بعد العشاء، بعد الغداء، أما الصباح أنت معذور، ممكن تنظر لك وقت مناسب حتى بعد العشاء إذا تستطيع، أو بعد الدرس الذي بعد العشاء مباشرة، يكون درس الذين في المسجد الذين جدد كلهم يدرسون بإلزام. طيب ما يجاروا هنا في آخر المسجد كأنهم في الكندة. طيب درس الصلاة كلهم يدرسون إلا الذي قد درس. طيب بارك الله فيكم. من هو الذي قد خطب جمعة فليرفع يده؟ الذي قد خطب جمعة فليرفع يده. واحد، ما لكم ولا واحد؟ اثنان ما شاء الله، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة، 11، 12، 13، 14، ما شاء الله 15، 16. أنت خطبت أين، في اليمن ولا في؟ طيب 17 ما شاء الله، عندنا 17 خطيبا، 18، 19، وبقي أيضا، بقي شعيب، وبقي أكرم. وين أكرم؟ ها؟ يعني قرابة 20 خطيب، تسجلهم يا أكرم جميعا طيب في ورقة، ويجهزوا خطب الجمعة القادمة، سيخرج 5 أو 4 من هؤلاء خطباء. طيب من هؤلاء سنختار من هؤلاء الذين رفعوا أيديهم، جهز لك خطبة، إما الجمعة القادمة أو التي بعدها أو التي بعدها، في كل شهر عليك جمعة، وإن كنت نشير حتى في كل جمعة. طيب ما يبقى الناس ما يجدون خطباء ونحن نعرف نخطب، ما يصلح. طيب في كل أسبوع سيخرج 4-5 حتى نتنشط ونتعود. طيب فكل إنسان من هؤلاء يجهز نفسه، عد لك خطبة في الشهر، بس خطبة واحدة، وما هو ضروري تعمل خطبة ساعتين، ساعة ونصف ساعة، لا حتى 20 دقيقة تكفي، هذه السنة. حتى ربع ساعة في أول خطبة، أول مرة تعمل ربع ساعة حتى، ما هي مشكلة، أو ربع ساعة الأولى والثانية 5 دقائق، وتصلي بهم إلى 30 دقيقة، نعمة. طيب بعض الناس يظن أنه ما سيخطب جمعة إلا إذا أتى بالأدلة كلها في الموضوع، ما يشترط هذا،
بل هذا قد يكون خلاف السنة. التطويل دائما دائما خلاف السنة. إن من فقه الرجل أو قال إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة على فقهه، أي علامة على فقهه. فتطويل الخطب الجمع ليس من السنة. بعضهم يخطب ساعة، ساعة هذا تعب، يصل الناس آخر الخطبة وقد نسوا ما ذكر في أولها. لكن انظر الأشياء المهمة واجعل الموضوع مركزا واذكر ما ينفع واختصر، وهذا أحسن وأنفع. طيب، فإن شاء الله من الجمعة هذه نبدأ بالمساجد الأماكن القريبة 4-5، بعد أن يسجلهم أكرم جميعا ننظر من هو الذي سيخرج. بسم الله الرحمن الرحيم. كان في دار الحديث بدماج، مع أنه كما تعلمون أن بلاد صعدة بلاد الرفض والتشيع، ومع ذلك كان يخرج نحو 50 أو 60 خطيبا يغطون مساجد صعدة، نحو 60 خطيبا أو أكثر، ومع أنها بلاد شيعة كلها، الأصل أنها بلاد شيعة ورافضة، بل إنه الآن لا تكاد تجد من هو سني إلا كما يقال بالفانوس دور عليه في صعدة، ومع ذلك كان أكثر من 60 مسجدا يخرج إليها طلاب العلم. فكيف في هذه البلاد وهي بلاد سنة والناس يتمنون من يأتي إليهم يخطب بهم الجمعة؟ بعض المساجد يقولون إن لم يأتي خطيب صلينا ظهرا، فهذا ما يصلح، هذا ما يصلح. ولا نقول اصنع كما تصنع جماعة التبليغ، اخرج بدون علم، لا، احفظ وجهز لك موضوع وأدلة واخرج للناس واخطب لهم بالدليل، قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكن عود نفسك، فإن من الناس من طلب العلم سنين وكان يقال له تعلم الخطابة اخرج اخطب بالناس، حاضر ما يرضى. فالآن لما خرج إخواننا من دماج، إذا نزل هذا الأخ وهم كثير مجموعة، إذا نزل في مسجد عنده خير يدرس، قالوا لكن الخطبة يحتاج لها خطيب بجانبه، أيوة، والصلاة يحتاج لها إمام، ما شاء الله، إذن يحتاج لها اثنين، وإلا ما يستطيع يقيم دعوة، هذا ما يصلح. لابد أن يتحمل الخطابة والصلاة والدعوة والتدريس والمسؤولية، ويعود نفسه الإنسان على ذلك مع طلب العلم والاجتهاد. أما خطابة وتدريس وصلاة ولعب ما يركب هذا، لابد من طلب علم واجتهاد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. قال الشيخ بن باز رحمه الله تعالى: هذا على الأغلب، ليس معنى هذا أن كفر بني آدم وتركهم للدين فقط في الغلو، لا، لكن هذا في الأغلب وخاصة في الأمم الماضية، وإلا فإن هناك أسباب أخرى كثيرة تجعل بني آدم يكفرون ويتركون دينهم، كالحسد والبغي وغير ذلك. والغلو كما قال العثيمين رحمه الله هو مجاوزة الحد في الثناء مدحا أو قدحا والتعبد في العمل، هو مجاوزة الحد في الثناء مدحا أو قدحا والتعبد في العمل. إذن مجاوزة الحد في الثناء وفي التعبد هذا غلو، وفي الثناء هذا قد يكون في الخير في المدح وقد يكون في القدح. فمن تجاوز الحد في المدح فقد غلا، ومن تجاوز الحد في القدح فقد غلا، ومن تجاوز الحد في العبادة والعمل فقد غلا كذلك. والغلو له مفاسد كثيرة، من تلك المفاسد أن من حصل غلو فيه ينزل منزلة فوق منزلته، هذا إذا كان في المدح، وإذا كان في القدح فإنه ينزل منزلة تحت منزلته، وهذا باطل. وأيضا الغلو يؤدي إلى عبادة المغلو فيه، الغلو يؤدي إلى عبادة المغلو فيه. وما عبدت الأصنام وأصحاب القبور إلا بسبب الغلو، وما عبد سادات الرافضة والشيعة إلا بسبب الغلو، عظموهم تعظيما غير شرعي وغلوا فيهم حتى عبدوهم من دون الله عز وجل، سمعت مقطعا لزيد المحطوري الرافضي الحوثي الزنديق وهو يقول سألوه عن تقبيل الركب هل يجوز هذا؟ ما تقول في تقبيل الركب؟ فقال الذي يعيد لي كرامتي أقبل ركبة وما تحت الركبة، أقبل ركبة وما تحت الركبة. وهذا الذي يصنعونه بساداتهم وقاداتهم. وأيضا الغلو في الأشخاص يؤدي إلى نزع تعظيم الله عز وجل وذهابه، ويصد عن ذلك، لأن النفس إن شغلت بالباطل شغلت عن الحق. فإذا انشغل العبد بتعظيم المخلوقات نقص في قلبه أو ذهب منه تعظيم الله تبارك وتعالى. وأيضا من مفاسد الغلو أن من غلي فيه إن كان من بني آدم والبشر فإن ذاك يخشى عليه أن يصاب بالزهو والإعجاب بالنفس وغير ذلك من العجب وما أشبه ذلك، وهذه مفسدة، وهذه مفسدة. قال: وقول الله تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. أهل الكتاب المراد بهم اليهود والنصارى. وإذا أطلق الغلو في أهل الكتاب وذكر عيسى بن مريم عليه السلام فالأصل أن المراد بذلك النصارى، لأنهم هم الذين غلوا فيه مدحا فرفعوه فوق منزلته وقالوا بأن عيسى منهم من قال هو الله، ومنهم من قال عيسى أو الله ثالث ثلاثة، فرفعوا عيسى فوق منزلته وجعلوه إلها يعبد من دون الله عز وجل. وأيضا تشمل الآية اليهود، فإن اليهود كذلك غلوا في عيسى عليه السلام وأنزلوه دون منزلته وزعموا أنه ابن زنا وادعوا أنهم قد قتلوه، والله عز وجل يقول: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. إذن فأهل الكتاب الذين غلوا هم اليهود والنصارى في عيسى وفي غير عيسى. قال الله عز وجل: وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله. ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري وسيأتينا: لا تطروني، أي لا ترفعوني فوق منزلتي، لا تمدحوني بما ليس فيا، لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. فالتجاوز في الأشخاص مدحا أو قدحا هذا من الغلو الذي حرمه الله تبارك وتعالى. وإنك لتعجب أن تجد من كثير من الناس من يتهم أهل السنة بأن عندهم غلو وتشدد، وإذا نظرت إلى هؤلاء المتهمين لوجدت أنهم هم الذين وقعوا في الغلو والتشدد، فتجده يتهم أهل السنة بذلك وهو واقع فيه، ففي على أدنى شيء يكفر. تذكر له بعض العلماء تقول: فلان أخطأ، قال: كافر. كان بعض الناس لما كنت في الضالع في مديرية جبن وغالب من يسيطر على مساجدها الإخوان المسلمون، وتعرفون الإخوان المسلمين ما نزلوا بالبلدة إلا وازدادت فيها المعاصي والبدع والخرافات والتحزبات والمشاكل، فكانوا يعظمون علماءهم عند الناس كالقرضاوي ومن إليه. فلما بدأنا نبين لهم حال القرضاوي أنه يقول وأن وأن وأن، كان كثير من العوام يستنكرون، يقولون: كيف هذا عالم علماء المسلمين؟ قلنا لهم: هذا القرضاوي يقول، وقد سأله بعض الناس من فرنسا أن بعض النساء تدرس هناك في بعض الجامعات الكافرة ويطلب منها أن تخلع الحجاب، فقال: لا بأس، تخلع الحجاب، إذا وصلت باب المدرسة تخلع الحجاب. قالوا له: ولكن هذه المدارس فيها اختلاط وفيها فتن. قال: فاتقوا الله ما استطعتم وهم مضطرون إلى ذلك وما شابه ذلك. قالوا له ولكن هناك حصة تسمى بحصة الرياضة، وهذه الرياضة قد تكون سباحة، والسباحة هناك تكون بغير ملابس، فكيف تعمل هذه البنت إذا طلب منها أن تسبح مع الرجال؟ فقال لا بأس، تشد ثيابها وتدخل بينهم وتسبح معهم. فلما سمع بعض العوام هذا الكلام قالوا زنديق، هذا منافق، هذا كافر. قلنا لهم لا، الغلو ما يصلح، لكنه عند أهل السنة ضال ومنحرف ومبتدع، وقد كفره بعضهم، لكن الشاهد أن بعض الناس لجهلهم يرمي غيره بالغلو، وتجد أنه يقع هو في الغلو، فتجدهم ربما يغلون في مسائل يسيرة وسهلة من الدين ليس فيها إنكار، فتجده يشدد في ذلك. فمثلا بعضهم يرى أن الحركة في الصلاة إذا زادت على 3 حركات فالصلاة باطلة، لكن من السهل عليه أن يترك الصلاة ويخزن، ممكن يترك الصلاة عادي، لكن إذا دخل المسجد إذا تحرك بعض الناس بجانب 3 حركات يصيح صلاتك باطلة، وهذا ما يجوز، هذا من الغلو، مع أنه لا دليل على هذا، لكن من السهل أن يترك الصلاة بالكلية، هذا عادي عنده، يجلس في البيت أو ينام أو يخزن وهكذا. طيب، إذن هذه الآية فيها خطاب من الله عز وجل لأهل الكتاب بأن يتركوا الغلو وأن يقولوا الحق، وهذا إذا كان في أهل الكتاب فإنه تحذير لهذه الأمة من أن يسلكوا سبيلهم وأن يقطفوا أثرهم، فإن طريقتهم منهي عن اتباعها وسلوكها، ولهذا دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث، فقال قاتل الله اليهود والنصارى، وقال لعنة الله على اليهود والنصارى، وقال لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، هذا على سبيل الإنكار. قالوا اليهود والنصارى يا رسول الله، قال فمن، وجاءت الأدلة الكثيرة في التحذير من سلوك سبيلهم، فإن هذا طريق محرم، فهم بلغوا الغاية في الغلو، فيغلون في جانب ويفرطون في جانب آخر. فبنو إسرائيل كانوا يقتلون الأنبياء نبيا بعد نبي كما ذكر الله في كتابه، قال فريقا ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون، فقد قتلوا كثيرا من الأنبياء، والأنبياء كثير جدا لم يذكرهم الله جميعا في كتابه الكريم، وبالمقابل يقعون في الغلو، ذاك يغلو في عزير وذاك يغلو في المسيح عيسى بن مريم وهكذا. طيب.